أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وانت ارحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في مبحث المشتق، والبحث في المشتق تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية كما قيل، مثل إذا ورد الماء المسخن بالشمس يكره الوضوء منه، او لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس، وحمل النهي على الكراهة. فهل الماء المسخن بالشمس حقيقة في الماء الذي الان الشمس تشرق عليه فجعلته ساخنا، أما إذا زالت سخونته وانقضى عنه التلبس وبرد، فهل أن ذلك النهي الكراهتي يزول عنه أم لا؟ بمعنى أن المشتق هل هو حقيقة المتلبس فعلا أو هو حقيقة الأعم من المتلبس بالمبدأ بالفعل ومن المنقضي؟ هذا هو بحث الأصوليين ها هنا. والماتن قبل البحث يأتي بمقدمة، يقول هذا المطلب الذي أشرنا إليه وهو أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ أو أنه أعم من ذلك يعم المنقضي عنه المبدأ، مع الاتفاق على كونه مجاز فيما سوف يتلبس بالمبدأ مستقبلا. فمن أراد التزويج لا يطلق عليه زوج حالا، ومن أراد الضرب لا يطلق عليه ضارب بالفعل إلا على نحو التسامح والمجاز، ولكنه في المتلبس على نحو الحقيقة، وفي المنقضي مورد اختلاف، وفي الذي سوف يتلبس إطلاق المشتق عليه مجاز. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية يريد أن يبين فيها الفرق بين المشتق في نظر الأصوليين والمشتق لدى النحويين. المشتق عند النحويين واضح، مر علينا في كتب النحو، ولكن الذي نريد أن نفهمه هو المشتق لدى الأصوليين. الماتن يقول: مع ذلك نحن نشرح حقيقة المشتق عند النحويين ليتبين منه الفرق بين المشتق لديهم والمشتق عند الأصوليين. فالمشتق عند النحاة ما كان لمادته معنى محفوظ في الهيئات المختلفة، ولذلك ترون أن ضارب ومضروب ويضرب وضاربان وضاربون وما إلى ذلك من الأنحاء الاشتقاقية تشترك في المعنى. يقول: ما كان لمادته معنى محفوظ في غيره مما اشترك معه فيها في المادة في الضاد والراء والباء، وافترقا في الهيئة معا كالفعل، بناء على أن الفعل مو هو المصدر للاشتقاق، وإنما المصدر للاشتقاق شنو المصدر؟ يعني على رأي البصريين خلاف رأي الكوفيين. واسمي الفاعل والمفعول والهيئات الأخرى المشتقة من المصدر، هذا هو المشتق باصطلاح النحاة معنى محفوظ باختلاف الهيئات المشتركة في المادة. اتضح المعنى؟ لكن معنى ذلك، أي معنى المشتق لدى الأصوليين، يختلف. ما هو المشتق عند الأصوليين؟ عنوان ينتزع من الذات، ويكون هذا العنوان يحكي عن معنى بلحاظ جهة خارجة عن الذات تنتسب إلى الذات، كما رأينا زوج ضارب. الزوج ما هو؟ زيد. هناك شيء انتزعناه وأسبغناه على زيد عندما أطلقنا عليه زوج، وهناك شيء أيضا انتزعناه وأطلقناه على عام عندما قلنا ضارب. ولذلك يقول: فهو العنوان المنتزع عن الذات والذي يحكي عن الذات، لكن الحكاية عن الذات بلحاظ تلبس بمبدأ بلحاظ جهة خارجية تختلف هذه الجهة عن الذات. زيد يختلف عن كونه زوج، في حقيقة زيد يختلف عن زيد، الزوجية حيثية أخرى تلبس بها بلحاظ وجود نسبة بين هذه الجهة الخارجية التي تلبس بها وبين ذاته، جعلنا هذه المادة التي تلبس بها إذا صح التعبير، أو الحيثية الخارجية التي اتصف بها، حاكية عن ذاته. إذا اتضح معنى المشتق لدى الأصوليين، نريد أن نتعرف على الفارق بين المشتق عند النحاة والمشتق عند الأصولي. الفارق بان من كلامنا من ناحيتي. الناحية الأولى إن المشتق عند النحاة ما كان مأخوذ من المصدر كهيئة اشتقاقية تحكي نسبة خاصة مثل ضارب ومضروب معي، ويضرب وغاربون معي. أما المشتق فإذا أولا أن يكون ماذا في مبدأ اشتقاق وهو المصدر عند النحاة، فهذه الهيئة التي اشتققناها من المصدر وكانت لها معنى خاص ينحفظ هذا المعنى الخاص في المواد الأخرى المشاكلة لهذه الهيئة بلحاظ الاشتراك في المادة. أما المشتق لدى الأصوليين فالأمر فيه لا يشترط أن يكون قد اشتق من المصدر، بل حتى إذا كان من الأسماء الجوانب كما قلنا زوج، زوج ماذا؟ مشتق عند الأصوليين، زوج مو مأخوذ من مصدر معاي الزوجية. كذلك أب مو بلحظ كونه اسم فاعل أو اسم مفعول معاي، أو صفة مشبهة معاه، أو من أفعال المبالغة، الأمر فيه ليس كذلك بل بلحاظ الاتصاف كما قال، أي وجود معنى يحكي عن حيثية خاصة تلبست بها الذات فأسبغ ذلك المعنى على الذات فأصبح يحكي الذات بلحاظ أن الذات تلبست بذلك المبدأ أو المعنى. لاحظنا؟ أي. إذن هذا الفارق الأول. الفارق الثاني من خلال هذا الفارق الأول سوف يتضح لنا معنى، وهو وجود نسبة مختلفة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، فيتحدان في جهة ما، يعني يصدق عليه مشتق أصوليا ونحويا، ويختلفان، أي أن كل واحد في بعض الأحيان هذا مشتق نحوي ولكنه ليس بمشتق أصولي، وفي بعض الأحيان قد يكون مشتق أصولي ولكنه ليس بمشتق نحوي معي. خلنا نشوف. ولذلك يقول وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم وخصوص من واحد، حيث يعم بعض الجوامد باصطلاح النحوي كالأبي والأمي والأم والأخ والزوج والزوجة، هذه كلها جوامد فليست بمشتقات نحوية، لاحظنا، ولكنها مشتق. الآن الإنسان إذا تزوج وطلق هل يصدق عليه زوج أم لا؟ انقضى عنه المبدأ. ولذلك يقول ونحو هذه الألفاظ الجامدة التي لم يستشكل الأصوليون في انطباق عنوان المشتق أصوليا عليها، باعتبار هناك ذات انتزع منها ماذا؟ عنوان بلحاظ تلبس هذه الذات بمبدا. كما ان الفعل منين على رأي البصريين؟ مشتق من المصدر. معي؟ كما يقصر عن الفعل ويقصر عن المصدر. لماذا؟ حيث لا ينتزعان عن ذات. ضرب مو منتزع من ذات، يعني لا ننسبه الا اذا كان المصدر يدلل. جعلنا المصدر بمعنى اسم الفاعل او اسم المفعول، هذا امر ثاني. ولذلك يقول ولا يحكيان عن الذات بل يضربوا ضربا. الفعل يحكي عن المادة المجرد او يحكي عن المادة بلحاظ انتساب المادة الى البرهة الزمنية المخصوصة، بناء على ان الفعل له ازمنة ماض وحاضر ومستقبل. اتضحت الفكرة؟ اذا قيل لنا ما هو الفارق بين المشتق اصوليا ونحويا، نقول واحد، المشتق النحوي هو الذي له مبدأ اشتقاق وهو المصدر. الامر الثاني، بينما المشتق الاصولي لا يشترط وجود مبدأ اشتقاق له. الامر الثاني ان النسبة تختلف بينهم، يتحدان في جهة كالطار والأبيض، ويختلف كل منهما عن الآخر في جهة أخرى. واضحة هذه الحيثية التي شرحها المعتز؟ نعم. هنا يقول إذا اتضحت هذه الحيثية عندنا مطلب آخر ينبغي أن يبين لنا. ما هو هذا المطلب؟ يقول نعم، ينبغي أن يكون النزاع في المشتقات راجعا للنزاع في وضع الهيئات. أما النزاع في الجوانب معي فهو راجع للوضع الشخصي مو وضع الهيئة. يعني مر علينا الوضع للهيئة، مثلا الهيئة ضارب لها وضع خاص به. ما هو ضارب؟ ضارب على وزن فاعل، اي كل من تلبس بالضرب حالا، مثلا معي حالا فبدأ يضرب بناء على. اما لما نقول زوج، هذه لحظة حياة ضارب، سواء كانت ضارب اكل شارب عامل معه. اما في زوج، زوج في وضع شخصي خاص بها، يعني لا تندرج مع غيرها تحت ضابطة مثل ضارب ومضروب معه. ولذلك قال نعم ينبغي ان يكون النزاع في المشتقات راجعا للنزاع في وضع الهيئات من لدن. يعرض اللي مر علينا الهيئات مو موضوعة هيئة ضارب بوضع مخصوص، بوضع نوعي. اما في الجوانب الامر يختلف، هنا الوضع شخصي خاص لعدم امر مشترك يجمعها، يكون النزاع في موضع له، وإنما تشترك في كون هذه الجوانب تصلح أن تكون عناوين حاكية عن مبادئ تلبست بها الذات ليس إلا، وإنما تشترك في كونها عنوانا للذات بلحاظ جهة خارجة عن الذات. وهذا ما نسميه، شو نسمي هذا؟ يعني لماذا نحن أطلقنا مشتق على زوج أو زوجة؟ وبقية الجوامد التي مرت عندنا أب أخ. لماذا أم؟ هذه مشتقة. لماذا أطلقنا على هذه مشتق؟ ها، لوجود الحيثية التي صح أن نقول إن هذا مشتق من الناحية الأصولية. الحيثية هنا حيثية تعليلية كما يقولون. طيب، بعض الأصوليين وهو صاحب الفصول يرحمه الله من جهابذة علماء الأصول توهم أن النزاع في المشتق هل هو خاص بالمتلبس أو يعم المنقضي عنه. هذا النزاع ماذا؟ خاص باسم الفاعل ونحو اسم الفاعل، مثل نحو اسم الفاعل ما هو؟ يعني اسم المفعول مع دون باقي المشتقات، لعدم ملائمة جميع ما أوردوه من الأدلة في المقام لانطباق هذه الأدلة على بقية المشتقات. يقول نشوف عندما نرجع إلى أدلة الأصوليين والأمثلة المطروحة في أدلتهم، اسم فاعل، اسم مفعول، أي اللي قال أفعال المبالغة فعال، أما العسل فأنا شراب، فعين؟ هذه لا تنطبق الأدلة على بقية المشتق، بقية المشتقات الأخرى. مثل ماذا؟ الصفة مثلا المشبهة باسم الفاعل حسن، معي؟ أي. فهو يقول هذا الكلام الذي أورده صاحب الفصول هذا وهم. لماذا؟ لأن قصور الدليل عن بعض الدعوة لا يشهد بقصور الدعوة. هذا بحث. إذا أنا الآن أوردت دليل، هذا الدليل في بعض الأحايين قد يكون البحث ينصب على مثال خاص أو على مورد خاص أو على تطبيق خاص. هل معنى ذلك أن الدليل بلحاظ وجود المثال أو التطبيق يختص بهذا المورد الذي طبق عليه الدليل؟ الأمر فيه ليس كذلك. هذه ناحية. الناحية الثانية، لاحظوا، لأن قصور الدليل عن بعض الدعوة لا يشهد بقصور الدعوة. حتى لو افترضنا أن الدليل بعض الأدلة للمشتق أن المشتق خاص أو المشتق عام لا يشمل بعض المشتقات، فهل معنى كون بعض الأدلة قاصرة عن شمولها لبعض المشتقات أن الدعوة في أن كل مشتق هل هو عام للمتلبس والمنقضي أو خاص بالمتلبس؟ يكون هذه الأدلة اللي ما فيها ما تثبت الشمول والاستيعاب لكل مشتق تجعل الدعوة خاصة؟ أبدا لا تخصص، كما مر علينا هذا قريب من هذا المثال. يعني إذا كان الدليل مر علينا اللي قال الماتن أما قريب قال الماتن في بعض الأحيان لا نستطيع أن نستدل بالدليل الذي أورده الشيخ على هذه الدعوة، لكن قصور دليل الشيخ لا يعني قصور الدعوة. تذكرون هو قريب مر عندنا هذا. فلذلك قال كما ترى في تعجب هذا الكلام الذي أورده صاحب الفصول، لأن قصور الدليل عن بعض الدعوة يعني لا يشمل الدليل بعض الدعوة، لا تكون الدعوة قاصرة. النزاع لا، في الصفات المشبهة باسم الفاعل في أمثلة المبالغة وما إلى ذلك من أمور. ولا سيما مع ظهور عموم النزاع. يقول هذا الآن أنا أبين لك. إذا كان يتوهم صاحب الفصول إن النزاع خاص باسم الفاعل، معي؟ طبعا صاحب الفصول ما قال بس باسم الفاعل، قال باسم الفاعل وما أشبهه. طبعا من أظهر مصاديق الشبه اسم المفعول، كلام شوية الماتن اللي أورده شوية لو جايب شيء غير اسم المفعول كان أظهر في الرد على صاحب الفصول، لكن جاب كلام يعني ليس له ذلك الإشراق في طرد دعوة صاحب الفصول، جاب دليل يطرد به صاحب الفصول كأن صاحب الفصول لمح إلى شمول الدعوة له. لاحظوا ماذا قال مات، قال شو الأصوليون تنازعوا في أنه إذا وردت الرواية لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس كما أوردنا احنا في بدء البحث، فسخنت الشمس الماء ثم نعم الشمس غطيت بالغيوم فأصبح الطقس باردا فبرد ذلك الماء. هل هنا النهي الكراهتي لا ينطبق على هذا المورد أم لا؟ قال الأصوليون هذا يرجع إلى النزاع في بحث المشتق. إن قلنا إن المشتق أعم من المتلبس والمنقضي فهنا أيضا كراهة، وأن قلنا لا خاص بالمتلبس فلا كراهة في الوضوء بهذا الماء. يقولوا هذا دليل ما أورده الأصوليون يصلح أن يكون دليلا وردا على صاحب الفصول إن الدعوة ليس بخاصة بالمشتق. انتبهنا كيف لضعف رد المصنف على صاحب الفصول، لأن صاحب الفصول قال اسم الفاعل وما أشبهه، ما أشبهه يعني اسم المفعول، فإحنا ما نجيب له اسم المفعول، معي؟ نجيب له النزاع في قضية الزوج والزوجة، النزاع في قضية الأب والأم وما إلى ذلك من الأمور. نعم ولا سيما مع ظهور عموم النزاع لاسم المفعول من تفريع جمع من المحققين كما قيل على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال الحرارة. نعم لا يبعد انصراف بعض كلمات الأصوليين عن ذلك، يعني قد تكون الأدلة التي دللوا بها على المطلق خاصة باسم الفاعل، لكن هذا لا يجعل بعد أدلتهم قاصرا للدعوة على اسم الفاعل. انتبهنا؟ فالدعوة تبقى عامة في شعر إيه، لكن البحث عام ولذلك طبق على المشتقات. نعم إلا أنه لا يكفي في اختصاص النزاع خصوصا في العصور المتأخرة بعد الانتفاض للجهات التي أوردناها، من كوني لا يشترط أن يكون مشتقا من الناحية النحوية. البحث الثاني الذي أيضا ورد موردا للنزاع اسم الزمان، معي؟ هل أن المشتق يشمل اسم الزمان أم لا؟ عندنا صح اسم زمان واسم مكان، هناك خلاف وهذا الخلاف حتى لدى النحويين موجود، وهو أن اسم الزمان والمكان مثل الزمان مثل شنو؟ ها؟
هناك بعض أسماء الزمان تشترك مع أسماء المكان. أقول أأتي باسم يدلل على اسم مكان واسم زمان، والتفريق بينهما ماذا؟ التفريق بينهما أحتاج فيه إلى قرينة خارجية. معي؟ شغل لك المغرب والمشرق، لو ضربنا في مكان اسم المشرق، معي؟ فلو ذكرت المشرق أو المغرب أو مهبط الواحي مثلا في المدينة، هل أريد به عندما أقول ها هنا؟ فإذا قلت ها هنا يمكن يدلل على الزمان والإشارة. عرفة ممكن تدلل على المعنيين، على الزمان وعلى المكان. هنا أولا بحث، ليش قبل أن ندخل في هذا البحث، هناك كلام لدى النحاة، هل أن اسم الزمان والمكان لهما مبدأ واحد يشتقان منه أو يختلفان؟ معي؟ إذا قلنا، طبعا هذا أيضا بحث يدخل حتى في الفلسفة، معي؟ مر عليكم في نهاية الحكمة أن الزمان والمكان من أدق البحوث الفلسفية التي يعني بحثت فلسفيا. الزمان هو يعني مقدار حركة المتحرك الجسم، المادة حركة الجسم. المكان ما هو؟ يعني المكان هو البعد الموهوم الذي يصبح ظرفا لإشغال حيز، بعد موهوم يكون ظرفا لإشغال حيز. هل هناك مفهوم واحد هو مبدأ للزمان والمكان، أم أن الزمان يختلف جوهريا عن المكان والمكان يختلف عن الزمان؟ بناء هذه المسألة إن اتفقنا فيها سلفا على كونهما يشتركان في المصدر، وأن الزمان والمكان لهما مبدأ واحد، فذي الخلاف اللي الآن نريده لا نعني له يعني ينتفي. أما إذا قلنا لا، كل منهما يختلف جوهريا عن الآخر، يأتي هذا معنى الخلاف. هذه نقطة أن ننبه عليها. هذا وقد يستشكل في عموم النزاع لاسم الزمان، لأن تصرم الزمان يستلزم عدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث، معي؟ فأنا إذا قلت المشرق هو وقت شروق الشمس، والمغرب وقت الغروب. الآن إذا أطلقت قلت المغرب لا معنى، لأن أقول المغرب وأقصد به الآن المغرب، لأن خلاص الوقت انتهى فلاشة، فلا معنى لبقائه. معنى حتما هذا زال وانقضى، لأن الزمان تفرم وتلاشت أجزاؤه، فلا يمكن أن نقول إن النزاع يعم أسماء الزمان باعتبار أن الزمان لا حقيقة له باقية، حقيقته متصرمة وفانية. وهذا البحث أيضا يذكرنا ببحث فلسفي آخر، وهو أن الزمان هل حقيقته تنقضي يعني تتصرم فعلا، يعني بحيث لا يبقى له وجود، أم أنه له وجود في وعاء الدهر، هناك ظرف يستوعب الزمان. مر عليكم نظرية ماذا؟ المحقق الداماج يقول أن الزمان وإن تصرم إلا أن له ظرف، وحقيقته باقية في ظرفه، وهو ماذا؟ الدهر. له وعاء وهو وعاء الدهر. وحتى تتصورون هذه الحقيقة، الآن الإنسان شلون يقدر يحيط بالماضي والمستقبل والآن؟ بل حتى هذا بحث آخر، بل يقولون أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة من التجرد يستطيع يرجع الزمن، يتصرف الزمن بناء على صحة النظرية. كيف إرجاع الزمن؟ إرجاع الزمن يعني أن الزمن له وجود. ما؟ ها؟ هذا النظرية، بس نظرية للزمان يرجع. ما؟ إرجاع العصر والساعة التي كنت فيها تعود كما كان. هذا بحث يعني فيه دقة فلسفية كبيرة، ولكن بناء على أن الزمان له حقيقة تتفرم لكن لا تتلاشى، وإنما لها وعاء نسميه وعاء الدهر. أيضا هذا البحث أو الإشكال لا معنى له. هذا الإشكال متى يكون وارد؟ بناء على أن التفرم للزمان ذهاب لحقيقته. فإذا قلنا أن التفرم له تلاش لذاته فلا معنى للقول ببقائه، لأن الدهر. ها؟ إذا قلنا المغرب بعد ما في شيء اسمه وقت الغروب، خلاص انتهى، ما يعني ما في حقيقة. هذا وقد يستشكل في عموم النزاع لاسم الزمان، لأن تصرم الزمان يستلزم عدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث، كي يقع الكلام في صحة إطلاق اسم الزمان على تلك البرهة الزمنية حقيقة عليها، لأن خلاص انقضت تلاشى. لكن يكون هذا مبني أولا على وضع الهيئة لاسم الزمان بخصوصها. أما إذا قلنا لا، الهيئة أصلا موضوع للزمان والمكان الآن، ففي قدر مشترك حتى إذا تصرم الزمان، بس باعتبار وجود القدر المشترك اللي أحد فرد إيه باطن، فيصير للنزاع معنى جامع موجود. ولو بنحو الاشتراك اللفظي بينه وبين المكان، لو كان موضوعا بوضع واحد للجامع بين الزمان والمكان وهو الظرفية، كما قد يظهر من بعض المحققين. من هو هذا بعض المحققين اللي قال ذلك؟ ظاهر لا، هذا بعض المحققين اللي قلنا له غضياء، وجرى عليه غير واحد من تلامذته. ويناسب هذا اضطراد اسمي الزمان والمكان في الهيئة وارتكازية الجامع بينهما، كما رأينا أن بعض يضطردان في الهيئة، المغرب صيغة زمان ومكان، والمشرق وعرفة وما إلى ذلك. فلا موضوع للإشكال المذكور، لأن الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان، ولا أثر لعدم قبولها له في الزمان. لماذا؟ لأن صحيح الهيئة أو الزمان تصرم، لكن تصرم مو معنى طيرانه وزواله، لأنه باقي في ضمن الجامع. تبانه؟ ولو في المكان، ولا أثر لعدم قبولها له في الزمان بعد عدم وضع الهيئة للزمان بخصوصه، لأن موضوع للجامع لا عن الزمان والمكان. الأمر الثاني اللي نطرد به الإشكال على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقابل الحدث من الأمد الموهوب. انتبهوا الآن، لو قلنا لاحظوا المغرب، المغرب ها هنا نتصور فيه، إذا أردنا أن ندرك حقيقة المغرب أو المشرق، هل ندرك المشرق بمعنى هل وقت المحدد والمعين اللي جاء وزال، أو ندركه كأمد في وسط زمان؟ هناك لحاظان لهذه الحقيقة. اللحاظ الأول أن يكون هذه، أن تكون هذه البرهة الزمنية نظر إليها بخصوصها،
إذا كان نظرنا لهذه البرهة الزمنية بخصوصها فهي تصرمت، لكن إذا لاحظناها في وسط زمان، في وسط زمان لحاظنا لها في وسط زمان، مثل إذا نظرنا إلى الساعة، ساعة من اليوم، نعم، واليوم من الأسبوع، والأسبوع من الشهر، والشهر من السنة، والسنة من أم العقد لعشر سنوات أو من القرن مثلا، معي؟ فنلحظ برهة زمنية لكن ضمن ماذا؟ في وسط، كما نلحظ مثلا الجزء من البحر، فما يصير جزء تصرم وانقضى وتلاشى، بل يكون له وجود ملحوظ في وسط، معي؟ بناء على هذه النظرة للزمان أيضا لا يقال أن حقيقة الزمان تصرمت فتلاشت فانتهت، لأن لنا نظرتان مختلفتان في الزمان. وثانيا هذا الإشكال يبتني على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث، قل متى وقع هذا القلم؟ هذا وقع، قل المغرب، المغرب أنظر له، ما قارن الحدث فانتهى، انتهى الحدث؟ لا، من الأمد الموهوم. أما لو أمكن إطلاق المغرب حقيقة على ما هو أوسع مما يقع بين الحدين الاعتباريين كالساعة واليوم والشهر كما يظهر من غير واحد من الذين بحثوا مسألة الزمان والمكان، فيتجه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث. وما يظهر من بعض المحققين من أن الحدث وإن ارتفع إلا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق غير ظاهر. بعض المحققين، قلنا من هو بعض المحققين؟ قنباني محقق الأصفهان، حاول أن يطرد الإشكال بوجه آخر. ماذا قال؟ قال صح هذا الحدث زال، اشتوانا صار متى سقط القلم؟ المغرب. بعد المغرب الآن ماذا نقول؟ ارتفع لأن أجزاء الزمانية تصرمت، لكن احنا ما نلحظ، ما نلحظ ماذا؟ أن الحدث هذا زال بزوال تصرم المغرب، نلحظ التلبس بالحالة معه؟ يعني الظرفية الزمانية مرة نلحظها مجردا فنقول حقيقة تصرمت، لكن لما نقرن بها شيئا تلبست به. يكون هذا مثل إذا تذكرون العدم المضاف في بحث الفلسفة، مرة ننظر إلى العدم بما هو فنقول لا شيئية له، بس إلى نظرنا إلى العدم المضاف شو يصير؟ له نحو من الإشارة. ولذلك يقول إلا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق، تلبس بالحدث يعني ما نظرنا إلى الزمان كحالة متصرمة، لكن الماثل يقول هذا الكلام الذي أورده، يقول إحنا مو كلامنا في التلبس بالحدث، كلامنا في حقيقة الزمان، ما نلحق شيئا وقع ثم نلحق تلبس الزمان، إحنا كلامنا في الزمان، اسم الزمان هذا معنى. ولذلك يقول ما هذا التأويل الذي أورده المحقق القنباني يرحمه الله. نعم، والكلام لو تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.